بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. فروع: الأول، إذا صلى موميا فأمن. قلنا في صلاة الخوف يصلي السلام عليكم ورحمة الله ويركع ويسجد حسب المتعارف. الفرق بين صلاة الخوف وسائر الصلوات أن صلاة الخوف تكون قصرا، وإلا ركوع سجود كل شيء. بعدين شنو قلنا؟ قلنا بالنسبة إلى صلاة المطاردة اللي الخوف الشديد راح يكون، إذا لم يمكنه السجدة والركوع وما أشبه، يومي يعني يؤشر. فسأذا أفرض في ركعتين تمكن من السجدة ومن الركوع، في الركعة الثانية لم يتمكن، عليه أن يومي. صبحكم الله بالخير. إذا بالعكس، في الركعة الأولى أومأ لكن في الركعة الثانية شاف العدو ابتعد، قسم من الجيش تصدى لهم، هنا في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يسجد ويركع عادي. عليكم السلام. الفرع الأول، إذا صلى هذا الخائف موميا. صبحكم الله بالخير. موميا يعني بالإشارة، فأمن يعني ارتفع الخوف، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها يعني من صلاته، ولا يستأنف، ما يحتاج يستأنف. حتى إذا في الركعة الأولى كان في حال المطاردة وصلى قسم من الصلاة بغير اتجاه القبلة، الركعة الأولى صحيحة ومقبولة، الركعة الثانية ارتفع العذر فيصلي نحو القبلة راكعا ساجدا. وقيل هناك قول: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته، هذا الذي يصلي صلاة الخوف والمطاردة إذا كان في الركعة الأولى قد استدبر القبلة، هسه ارتفع العذر، لازم في الركعة الثانية شنو؟ يبدأ من جديد، يعني يقطع صلاته ويستأنف. هذا القول ضعيف. احنا قلنا ما طول الركعة الأولى كانت صحيحة، وإن كان شنو؟ بخلاف القبلة باعتبار في حال المطاردة. فالركعة الثانية العدو ابتعد، يصلي بالصلاة العادية، ما يحتاج يستأنف. وقيل يعني لا يستأنف تتبو ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته. ليش يستدبر القبلة؟ لأجل المطاردة، لأجل الاضطرار. وكذا لو صلى بعض صلاته كذا، هذا عكس ما ذكر، الحكم نفس الحكم. إذا صلى الركعة الأولى صلاة عادية ثم عرض الخوف، الركعة الثانية يصليها بصلاة الخوف والمطاردة وإن استدبر القبلة، إذا طبعا استلزم الأمر. يقول: وكذا لو صلى المصلي بعض صلاته كالركعة الأولى ثم عرض الخوف، أتم صلاته خائفا، أتم الصلاة صلاة الخائف ولا يستأنف. أتصور المسألة واضحة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا. شوفوا، احنا في الفقه عندنا بعض الأمور تدور مدار الواقع وليس الخيال. مثلا واحد إذا كان يتصور أنه على وضوء وصلى، بعدين تبين ما كان عنده وضوء، صلاة شنو؟ باطل. ليش؟ لأن الصلاة تدور مدار الطهارة الواقعية مو الطهارة الخيالية. صار واضح؟ هذه الأمور تدور مدار الواقع، لكن احنا عندنا بعض الأشياء لا تدور مدار الواقع. مثلا إذا الإنسان في صيام شهر رمضان خاف على نفسه من المرض، هنا يفطر. فذا بعد ما أفطر بعد نهاية الشهر راجع في الطبيب آخر، الطبيب الآخر أخذ تحاليل قال أبدا الصوم لا يضرك، بس هذا إفطاره اللي أفطر حرام؟ لا مو حرام. ليش؟ لأن الصوم في وجوبه ووجوب الإفطار أو جواز الإفطار يدور مدار الخوف على الصحة. الخوف إيش هذا؟ خوف يكون مطابق للواقع أو لا يكون مطابق للواقع. بالنسبة إلى صلاة الخوف والمطاردة نفس الشيء. إذا الجيش تصور بأن العدو مثلا الآن على مقربة من فصلى صلاة الخوف، بعدين تبين لا العدو أصلا بعيد، لازم يعيدون صلاتهم؟ لا. فإذا الخوف هو المدار وليس الواقع في مثل هذه المسألة. الثاني من رأى سوادا من بعيد، سوادا من في الشيء، فظنه عدوا فقصر في صلاته. وهو مثلا مو إلا ميدان الحرب، سابقا كان أكو شنو لصوص حرامية يعني، فهذا من بعيد شاف واحد يجي يتصور أنه هذا عدو فقصر في صلاته، صلى صلاة الخائف أو صلى موميا يعني بإشارة حتى ينتبه إذا هذا تقدم إليه وأراد أن يضربه بالسيف يدافع. ثم انكشف بطلان خياله، خيال يعني زعمه، هذا الزعم الذي زعمه، هذا التصور الذي تصوره شنو؟ باطل. لم يعد صلاته. ليش؟ لأن قلنا صلاة الخوف تدور مدار الخوف ولا تدور مدار الواقع. الخوف كان موجود. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، شاف العدو ده يجي، هذا العدو، فصلى موميا لشدة خوفه، موميا بإشارة، ثم بان هناك حائل يمنع العدو، بعدين تبين أكو في خندق بينه وبين العدو، لهذا العدو ما يقدر يعبر الخندق. هذا خوفه في غير محله، لكن صلاته بإيماء، صلاة الخوف صحيحة. فصلى موميا لشدة خوفه، ثم بان هناك حائل يعني مانع يمنع العدو كخندق مثلا. الثالث إذا خاف من شيل أو سبع أو لص أو أي شيء آخر جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف. لأن إذا أنا أريد هنا أنا أقف وأصلي بركوع وسجود، هذا اللص يأتي أو هذا الإرهاب يأتي، فأصلي صلاة شدة الخوف ولو بالإيماء وأنا شارد راكع ما يخاف. تتمة لصلاة الخوف والمطاردة، المتوحل والغريق. هذا واحد لا سمح الله ده يغرق وما كان يصلي، هذا يصلي كيفما أمكنه بإيماء بما أشبه، إذا أبد ما قدر فيكتفي بالتسبيحات الأربع بدلا عن كل ركعة، يقول الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه ركعة أولى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ركعة ثانية، صحيح؟ هذا اللي على شرف الموت. المتوحل من هو؟ هذا الذي دخل في الوحل يعني الطين، إذا منطقة كلها طين وشوية جر الإنسان إلى أن ينتهي وما نصلي، شو يسوي؟ علشان ما يتحرك أكثر ينزل أكثر. والغريق اللي إذا يغرق يصليان بحسب الإمكان ويوميان لركوعهما وسجودهما، هذا إذا أكو مجال ووقت. ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته يعني عدد الركعات، يعني صلاة الرباعية يصليها رباعية ولكن بالإيماء، هو أنه يصليها صلاة الخوف ركعتين إلا إذا كان في سفر أو خوف من العدو مثلا، هم اجتمع عليه شنو الخوف وهم اجتمع التوحل. وقلنا إذا لا يمكنه الإيماء فيكتفي بالتسبيحات الأربع بدل كل ركعة، صار واضح؟ الفصل الخامس في صلاة المسافر، المسافر يقصر في رباعيته، يعني في الظهرين والعشاء شنو يصلي؟ يصلي ركعتين، ما يصلي أربع ركعات. لكن من هو المسافر؟ ومتى يقصر؟ وإلى متى يقصر؟ هذه الأمور بحاجة إلى بيان. طبعا بين الفقهاء الخلاف كبير في شروط المسافر، كثير السفر، أكو خلاف كبير، وذلك لاختلاف استنباطهم من الروايات الشريفة. مثلا كثير السفر على رأي سيد المرجع من لا يبقى في وطنه 10 أيام، هذا يصير كثير السفر. يعني إذا بالشهر 3 مرات يسافر، يعني كل 10 أيام مرة يسافر، مو 3 مرات في العشرة الأولى، يرحمكم الله. إذا 3 مرات يسافر هذا يصير كثير السفر. وعلى رأي سيد المرجع مو ضروري يكون السفر لأجل العمل. إذا واحد يريد يروح إلى مسجد الشهلة 40 ليلة أربعاء، موجود 3 ليلة، فمنا إلى 40 أسبوع يريد يروح وطنه كربلاء، هذا ما راح يبقى في وطني 10 أيام، هذا يعتبر كثير السفر، لازم يتم في كربلاء وفي الطريق وفي شنو؟ وفي النجف والكوفة يتم. هذول اللي كل أسبوع يروحون لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وكذلك العكس، أكو جماعة من طلبة العلوم الدينية ومن المؤمنين كل ليلة جمعة يجون إلى كربلاء يزورون، إما من النجف أو من بغداد أو من سائر المحافظات، هذا اللي كل أسبوع يجي على رأي الشهيد المرجع كثير السفر، ولازم شنو؟ ولازم يقصر، عفوا يتم في صلاته، لازم يتم في صلاته. أما بعض العلماء الآخرين يقولون لا، لازم بالشهر 9 مرات يسافر حتى يصدق أنه شنو؟ كثير السفر. بالنتيجة اختلاف الرأي، هذه الاختلافات يعني اختلافات طبيعية في استنباط المسائل الشرعية، ما لازم تكون سبب لإيجاد التحسسات. مثل ما واحد يراجع هذا الطبيب ينطيه علاج، واحد آخر يراجع الطبيب آخر ينطيه في العلاج يشابه هذا العلاج، هذا يصير سبب للعركة والنزاع والتحسسات بين المرضى. انت ليش يجي تسوي وذاك ليش يجي مسوي ليش؟ هذه الأمور تدل على جهد الإنسان، فالإنسان لازم يكون أكبر من مثل هذه الأمور. والنصوص الشرعية تدل على أن في زمن الغيبة الناس وظيفتهم يرجعون إلى الفقهاء، ما قال يرجعون إلى فقيه واحد دون الآخرين، واحد يريد يرجع إلى هذا الفقيه، واحد يريد يرجع إلى ذاك الفقيه مع اجتماع الشرائع ويعمل بفتاوى، هذا المقدار كافي. أما تجي كل الناس تجيبهم تحت راية واحدة، هذا مو مطلوب في زمن الغيبة. المرة راية راية المعصوم صلوات الله عليه، فلا بد من الانضواء تحته والالتفات حوله. أما لمن الناس هم أشكال، وكل واحد عنده فكر، كل واحد عنده أسلوب، والمراجع هم متعددة، فكل يختار من شاء لأجل التقليد مع توفر شروط التقليد. يعني مثل ما احنا ما نقدر نقول الا كل الناس يصلون وراء هذا الامام، امام الجماعة، واحد بلكي هذا الجامع عليه بعيد، بلكي علاقته مو زينة ويا هذا الامام، كل واحد يصلي وراء اي امام، خلي يكون عادل، هذا المقدار كافي. لاحظتوا شلون؟ بالنسبة الى مثل الاعلمية وما اشبه، اذا قلنا بان الاعلمية شرط ونحن لا نرى اشتراط ذلك، إذا قلنا بأن الأعلمية شرط مع التعارض يتساقط. مع أصلا أصل الأعلمية أكو خلاف بين الفقهاء، شنو المقصود بالأعلمية؟ هل هذا هو المرهد بالأعلمية أم لا؟ كل يدعي شيئا، فماكو اتفاق كلمة حتى نشوف كل المواصفات اجتمعت في هذا دون غيره. فالقضية جدا سهلة وما بها أي تحسسات، ولذلك ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا مثل هذه الأمور سببا للمحبة مو للفرقة. نعم، بالنسبة إلى صلاة المسافر هكذا، الآن أنا شايف البعض ممن يأتي كل أسبوع لزيارة الإمام الحسين عليه السلام يصلي قصرا، مع أنه هذا برنامج صاير إلى كل أسبوع يأتي على رأي سيد الشيرازي لازم يصلي شنو؟ تمام. واحد يصلي قصر واحد يصلي تمام، بالنتيجة مو بالقلب، لا السماء تنزل على الأرض ولا الأرض تخسر بعليا، معطول كل واحد منتسب إلى جهة شرعية وعند حجة شرعية في عمله. الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر ولواحقه. شنو شروط صلاة المسافر؟ شنو القصر؟ كيف يقصر؟ لواحق صلاة لواحقه، يعني لواحق هذا البحث أو لواحق القصر. أما الشروط فستة، الأول اعتبار المسافة، لازم يسافر 8 فراسخ إما ذهابا أو ذهابا وإيابا في نفس اليوم، 4 يروح 4 يرجع، كل فرسخ بالكيلوات تقريبا 5.5 تقريبا، فأربعة يروح وأربعة يرجع، 4 يروح إيش قد يصير؟ يصير 22 تقريبا، يصير مو شيء 22، وأربعة يرجع هم 22 المجموع 44 تقريبا. طبعا مو من بيته يعتبر هذا، هذا يعتبر من نهاية المدينة، يعني مثلا نهاية كربلاء، وين نهاية كربلاء؟ أفرض عند الوادي، قريب على الوادي، هذه نهاية كربلاء. منا لما يطلع 22 كيلو ويرجع في نفس اليوم أو يروح للنجف مثلا أو خان النص أو أي مكان آخر، صلاته ماذا تكون؟ تكون قصرة، وهي اعتبار المسافة إجياد، وهي مسيرة يوم. سابقا المسير ما كان هذه الأدوات والآلات والسيارات والوسائل الحديثة، الناس تمشي وتستريح، تمشي وتستريح. عامة مسيرة يوم كان تقريبا يصير ما يعادل 8 فراسخ بريدان، البريد والميل وما أشبه، هذه وحدات المقياس القديم. الوحدات الآن تغيرت، يعني حتى الغرب غير وحداتنا، لكن هم متمسكين بوحداتهم، يعني مثلا الكيلومتر، الكيلومتر اللي جابوه هم في كثير من البلدان ما عندهم كيلومتر، ما يقعدهم. وهكذا هم قد تمسكوا بما عندهم، لكن كلهم ما غيروا، حتى الساعة غيروها. الساعة سابقا هذه الساعة كانت، الآن ساعة بيش يصير بالثناعش؟ الظهر يصير موشي. سابقا كان المغرب يصير بالثناعش، كان يسموه غروب كوك، ناب كربلاء بقية البلدان الإسلامية هكذا كانت. ساعة بالثناعش كان يصير المغرب، فالليل كان يبدأ من بعد 12 بالليل، يعني 12 مو نص الليل، المغرب إلى أن يصير الفجر 12 ساعة تقريبا، ومن الفجر إلى المغرب 12 ساعة، هو هذا الصحيح، يعني النهار 12 ساعة الليل 12 ساعة تقريبا. أما أنت من النص تبدين، شنو معناه؟ يعني حتى هذا غير، حتى هذا شنو غير؟ ما بيغير، بس مع ذلك واحد لازم يحافظ على ثقافته. في المرة هم يتخذون هذه الأمور حتى كل ثقافتنا يغيروها، بالفعل غيروا. يعني مثلا اجوا إلى تركيا حتى الأحرف العربية غيروها، هم يحكون تركي لكن كيف يكتبون؟ يكتبون باللاتين. وهذا شنو صار سبب؟ سبب الجيل الجديد بعد لا يقدر يقرأ القرآن ولا يقدر يقرأ تراثه، كتبه مكتوبة بالأحرف العربية وإن كانت تركية، غيره. بعد أنت تنقطع عن التراث الإسلامي تماما، لا تقدر تقرأ دعاء، لا تقدر تقرأ قرآن، لا تقدر، لأن هذا الجيل اللي دا ينمو أصلا ما يعرف هذه الأحرف. هكذا كل شيء يعني لعبة بخلقتنا، هكذا فعل الاستعمار بنا. هسه احنا ما عندنا حساسية على الكيلومتر او ما عشنا، لكن يعني واحد يكون يعني على بصيرة، اللي شنو سوى الغربين عبر عملائهم. بلي مسيرة يوم بريدان، بريد وبريد، 24 ميلا، 24 ميلا، يعني كل بريد 12 ميل يصير. هسه الميل ايش قد؟ والميل 4000 ذراع بذراع اليد، وذراع اليد ايش قد؟ 24 اصبع. تعويلا على المشهور بين الناس، المشهور بين الناس يعني متوسطي الخلقة، المشهور بين الناس من متوسطي الخلقة. طبعا يعني هذا التحديد ما وارد في رواية او ناس، وانما هكذا اشتهر بين الناس ان البريد 12 ميل البريد الواحد، وكل ميل 4000 ذراع. او مد البصر من الارض، في البصر المتعارف وفي الارض المستوية والجو المتعارف، مو مثلا غبار تراب كما بين سماحة السيد، اللي هذا المجموع ايش قد يصير؟ المجموع يصير 8 فراشخ، يعني 44 كيلومتر، تدون كثير. ومجموع ذلك يكون 44 كيلومتر تقريبا، ولو كانت المسافة 4 فراشخ يعني 22 كيلومتر، وأراد العودة ليومه، يعني الصبح رايح يزور ويرجع، فقد كمل مسير يوم. مسير يوم هناك تمد، معناته يصلي شنو؟ قصر. ووجب التقصير. ولو تردد يوما في 3 فراشخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجوز التقصير. شوفوا، تردد يعني ذهب ورجع، تردد مو من التردد اللي بمعنى الشك، هذا التردد في السير. اذا واحد 3 فراشخ راح، مو 4 فراشخ، 3 يعني ايش قد يصير؟ تقريبا 16 كيلو، 16.5 راح ورجع الى وطنه، ومرة اخرى ذهب، هذا ما يصلي قصر، لازم يصلي تمام. ليش؟ لان لازم الذهاب يكون 22 فما فوق، حتى العود ايضا يكون 22 فما فوق، المجموع 24 كيلومتر. اما افرض 5 كيلوات يطلع، هاي يروح يجي 10 مرات، ما يفيد هذا. 10 كيلوات هاي يروح يجي، ما يفيد هذا. حتى اذا صار 100 كيلو مثلا، افرض في التاكسي مثلا، هذا شغله بين، طبعا هذا الشغل هو الى عنوان اخر، فد واحد هاي راح ورجع، هاي راح ورجع. اذا افرض المخازن كانت خارج كربلاء مثلا نقول، فهو عنده شغلة راح ورجع كم مرة، اللي صار المجموع 50 كيلومتر، هذا ما يصلي قصر. لذلك يقول ولو تردد يوما، تردد هذا من التردد في السير، يعني ذهب ورجع ذهب ورجع، في 3 فراشخ، في فرسخين، ذاهبا وجائيا وعائدا، حتى صار المجموع شنو؟ مسافة، هذا ما يفيد، لم يجوز التقصير. وإن كان ذلك من نيته، حتى أنا من الأول يدري 10 مرات لازم هذا الطريق يروح ويجي، فأقل شيء لازم يكون 4 فراشخ، يعني 22 كيلو، هذا أقل شيء. واضح صار؟ زين. ولو كان لبلد طريقان، ففرض مثلا واحد يريد يروح للحلة، إذا أفرض أو مثلا هنا طواريج، إذا منا يروح الطواريج بسرعة يوصل، أما إذا راح افتر، راح على طريق النجف ومن الشهد راح مثلا، شوية الطريق يصير أبعد، أو في منا من 25 كيلو هم أكو في الطريق على طواريج في طريق النجف، إذا منا كان يروح قبل أفرض ما تصير مسافة، أما لما هو راح من الطريق الأبعد صارت مسافة مخالف صلاة قصر. فإذا أكو طريق وطريق، أحدهما مسافة والآخر لم يكن مسافة، إذا مشى على المسافة فيقصر في صلاته، إذا سافر على المسافة. يقول ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، يعني 44 كيلومتر، فسلك الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة حتى إذا عمدا راح من الأبعد حتى يصلي صلاة قصر ميلا إلى الرخصة، الرخصة في القصر يعني عدم الصلاة تماما. ألف الواحد توفيق قليل يريد إشماع الصلاة ركعات أقل يقول أحسن، فيقول خلينا نتخذ هذا الطريق البعيد حتى نصلي ركعتين 50% تخفيض بالنسبة للرباعية. وإن كان يعني سفره وسلوكه الأبعاد، مو عنده شغل راح من الأبعاد، بل ميلا إلى الرخصة، إلى الرخصة يعني لميله إلى القصر في الصلاة والإفطار في الصوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.